بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. نحن قطعنا رحلتنا ولا زلنا نقطع هذه الرحلة، ورحلة ممتدة ومتواصلة. الإنسان يضعن في هذه الرحلة ويقطعها ضاعنا من صلب إلى رحم، في تقادم من السنين والدهور والأيام على تعبير الإمام الحسين سلام الله عليه، من عالم الذر إلى عالم الأصلاب، ومن عالم الأصلاب إلى عالم الأرحام، ومن عالم الأرحام إلى عالم الدنيا، ومن عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، ومن عالم البرزخ إلى عالم الآخرة، ومن عالم الآخرة إلى الجنة أو النار، وبين كل عالم وعالم ملايين العوالم يمر بها الإنسان في كل لحظة. وكلها سبحان الله، كل هذه العوالم تجد أن الله سبحانه وتعالى يلقي الحجة فيها على الإنسان، بمعنى أنه يلقنه الحجة من عالم الذر، يأخذ منه الميثاق، أنا وأنت وكل إنسان في الوجود مؤمنا كان أو كافرا، في عالم الذر وقف بين يدي الله وعرف الله بفطرته وشهد على نفسه، وأشهد الله عليه الملائكة والكون كله أنك يا ابن آدم شهدت، أنت وأنا شهدت عليك والملائكة شهدوا، خلقتك على هذا الميثاق، هؤلاء الأنبياء أرسلتهم، وهذا نبيك الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أهل بيته. أنت في عالم الذر ترى النبي وأهل بيته، أنت في عالم الذر ترى أئمتك الاثني عشر إماما إماما، كل مولود ينزل من بطن أمه هو شاهد الأئمة في عالم الذر، وشاهد الأنبياء، وشاهد الرسول، وأخذ منه الميثاق. أكثر من ذلك، الله أخذ مواثيق كل الأنبياء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر الأنبياء كلهم أن يؤمنوا برسوله وبأهل البيت. وهذه في القرآن الكريم آيات كثيرة في هذا المعنى، الآن لا مجال لذكرها لأن ندخل بصلب الموضوع. لاحظوا الدقة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني وهم في عالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم، أنت شهدت وأنا شهد بين يدي الله، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني لا يمكن لإنسان يوم القيامة أن يقول أنا كنت غافل عن هذه الحقيقة، مستحيل. ولذلك الإنسان عندما يموت في تلك اللحظة حتى لو كان كافرا ما سامع شيء، تلك اللحظة الأمور تتضح أمامه، وإذا به كان في الدنيا يسمع ومرت عليه ظروف وجاءته كلمات وجاءته رسالة وجاءه رسل وأراه الله تلك الحقائق بالمنام وفي اليقظة، وألف مرة ألقى الحج عليه وهو كافر، فما بالك بنا نحن المؤمنين اللي كل يوم نسمع الأذان وكل يوم نصلي وكل يوم نسمع القرآن الكريم وكل يوم نسمع مصيبة أبي عبد الله الحسين وكل يوم نتحدث عن أهل البيت، حتى الذين لا يتحدثون عن أهل البيت حقيقة يؤكدون وجود أهل البيت. مثل واحد ما يذكر الله بعدم ذكره لله يؤكد وجود الله، لأنه مثل الظلام الذي يؤكد النور، والعطش الذي يؤكد الماء، والظلم الذي يؤكد العدل، والباطل الذي يؤكد الحق، والكذب الذي يؤكد الصدق، والخيانة التي تؤكد الأمانة، ومليون مثال ومثال أمامك. لاحظ المعنى كيف يأتي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ينتقل الإنسان من ذلك العالم إلى عالم الأصنام وإلى عالم الأرحام. بعدين لاحظوا دقة التعبير، عالم الأصنام والأرحام ليس عالما واحدا أبدا. يخطئ من يتصور أنه هو رأسا وجد في صلب أبيه وانتقل إلى رحم أمه، لا 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 أبدا. في ملايين الأصلاب والأرحام انت مريت فيها حتى وصلت إلى صلب أبيك، منتبه؟ لأنه الطفل أحيانا عندما يأتي في الأخبار الواردة عن أهل البيت أن هذا الطفل قد يحمل صفات جده قبل 100,000 سنة أو قبل 10,000 سنة، كيف حملها؟ هذه الطريقة. لما جاء ذلك الرجل بامرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة، فقال يا رسول الله أنا تزوجت هذه ابنة عمي وجاءت بولد لا يشبهني ولا يشبه أحدا من آبائي، والمرأة تبكي وتستغيث وتقول يا رسول الله أنا إنسان مؤمنة ما خنت زوجي. فأطرق رسول الله برأسه إلى الأرض إكراما للجواب والعلم، وقال له إن بينك وبين آدم إن النطفة إذا دخلت في الرحم اضطربت العروق إلى الله، بينها وبين آدم 99 عرق، وكلمة 99 تعني العدد اللانهائي، ما تعني 99. فإذا دخلت النطفة في الرحم اضطربت العروق كلها تسأل الشبه لها، تسأل الله الشبه لها، فلا يقولن أحدكم لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه أحدا من آبائي، فإن العرق دسات. هذه كلمة علمية محضة. الآن يتحدثون عن الجينات الوراثية، وتعال جيب لك 6 مليارات جينة وراثية، هذول بعدد البشر على الكرة الأرضية، يقول هاي 6 مليارات يقفون على رأس شعرة، على رأس شعرة، يعني كل البشر إذا تجيبهم بشكل جينات يقفون على رأس شعرة واحدة من رأس الإنسان، هاي الجينات الوراثية اللي موجودة. فنحن ما كنا رأسا طلعنا من التراب ودخلنا في أصلاب آبائنا ورحنا الأرحام ونزلنا، لا أبدا. شوفوا الحقيقة يذكرها الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة، لازلت ضاعنا في تقادم من السنين والدهور والأيام، ضاعنا من صلب إلى رحم، بالتعبير الجميل. الإمام الحسين عندما يتحدث كلام أهل البيت مثل القرآن الكريم، يعني ماذا يعني مثل القرآن؟ لأنه هو القرآن الناطق، فكلامهم لا يخالف القرآن، إنما هو تفسير وتأويل وتوضيح للقرآن الكريم، لذلك لا يستطيع أحد أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحسين عندما يقول هذه الكلمة يشير إلى المعنيين، المعنى العام لنا كلنا، والمعنى الخاص له هو بأبي وأمي، أنه هذا نور الحسين ينتقل من صلب إلى رحم. أشهد أنك كنت نورا ف في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك ماذا؟ كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. هاي الحجة، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، الحجة على أهل الدنيا. إذن أمامنا أيها الأحبة، أمامنا عوالم ونحن قطعنا عوالم. الآن لاحظ، يعني أحيانا واحد يتصور عالم الأصلاب والأرحام والدنيا والآخرة، لا، الآن أنا عددت لكم سبعة، لكن عندما تتأملها والله تصير 7000، لأن حتى عالم الأصلاب هو آلاف الأصلاب تمر فيها أنت، عالم الأرحام كذلك. لذلك الإمام الحسين هنا في زيارة الإمام الحسين الواردة عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، هذه زيارة وارث، لما يتحدث الإمام أبو عبد الله الصادق عن هذه الزيارة ويبين أن الحسين ينتقل من الأصلاب الشامخة إلى الأرحام المطهرة، فماذا يقول؟ يبين أن هذه الأصلاب كلها كانت أصلاب أنبياء وأرحام نساء مطهرات. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. وهنا يقع بعض الأفراد بالخطأ لما يتصور أن المسألة فوضى، وأن الله سبحانه وتعالى لما خلق البشر أولا زوج البنات إخوانهن، والأخوان أخواتهم، زوج بنات آدم الأولاد آدم. هنا الوقع اللي يقع فيها الإنسان على وجهه وما يشوف دربه أبدا عندما يعتقد بهذا الشيء مع الأسف. وهذا الفكر ما موجود في مدرسة أهل البيت، هذا موجود في غير مدرسة أهل البيت. تلاحظ يكتبون أنه كيف خلقنا نحن، أي ما فيها شيء، أولاد آدم وبنات آدم، الأخ تزوج أخته، وما كان حرام واحد يتزوج أخته، هذا هم يقولون ما أنا أقول، انتبه للمعنى. فوقعوا في مطب كبير، حتى أحد الأفراد قال أن عمران موسى بن عمران، موسى كليم الله، عمران تزوج عمته، واحد قال هذا الكلام. طيب كيف عمران يتزوج عمته؟ عمران أبو موسى تزوج عمته وموسى تكون من هذا النكاح، أي ما في إشكال لأنه ما كان حرام. تجي لأهل البيت تشوف يقولون أن الذي يقول هذا الكلام كذاب أشر. الله سبحانه وتعالى خلق نساء لأولاد آدم، خلق لهم بنات، الله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما في إشكال. فلما خلق لهم بنات تزوجوا البنات، فهنا تجي بنات عنده وهنا يجون أولاد، فأولاد العم يزوجوا البنات العم، صحيح ولا مو صحيح؟ القضية بهذا الترتيب انتشر النسل، وإلا الأخ يزوج أخته، هذا معناه الله سبحانه وتعالى ما عنده قدرة، عاجز إلا أن يبدأ بالحرام والعياذ بالله. وأما الذي قال عمران تزوج عمته فيرده الإمام الصادق في زيارة وارث، ما قلنا الإمام الحسين ينتقل من صلب إلى رحم الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، يقول السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. فإذا كان وارث موسى كليم الله، موسى يجب أن يكون قد ولد من نطفة طاهرة، أصلاب شامخة وأرحام مطهرة، بعكس إذا كان عمران متزوج عمته. عند أهل البيت الأمور واضحة، إذا تترك أهل البيت تضيع وتضيع نفسك حقيقة، لأن المسألة هذه واضحة. الآن لاحظ المعنى الكبير، حتى الله سبحانه وتعالى يحفظنا من الضياع، لأن أكبر مصيبة على الإنسان إذا ضاعف الحياة. تعرف واحد أحيانا واحد يضيع داره، يضيع أولاده، يضيع أمواله، كلها لها علاج، لكن واحد يضيع نفسه وما يعرف وين يروح حقيقة، وين يمشي. سبحان الله، واحد اليوم يتكلم معي، يتكلم معي يقول أنا كنت ماشي على أهل البيت، بس بعدين تبين لي أنه الحق مع بني أمية فتركت أهل البيت. لعظيم حقيقة، أنت تحتاج لك ميدالية يخلوا لك إياها على صدرك، لأنه ما شاء الله على هالعبقرية هذه، لأن الله في القرآن الكريم مدح بني أمية وأمرك بمودتهم. قال لا، قلت له فكيف تترك اللي أمرك الله بحبهم ومودتهم وتروح إلى الشجرة الملعونة في القرآن الكريم؟ قال شوف، مسكين ما عارف، يعني كلمة تأخذها وكلمة تجيبها، هذا البلاء. لماذا؟ قلت له بالله عليك أنت أول سبب أنك ما تحضر هذه المجالس. قال لا والله صار لفترة ما أحضر. قلت له هذا الغرض، إذا تحضر هذه المجالس تحفظ عقيدتك، لأن كل ساعة تسمع ساعة ساعتين ثلاث ساعات، تحضر مجلس مجلسين، حقيقة غذاء للعقل. حتى أنا اللي أحكي أتكلم معاكم، أنا أتغذى عقليا، أنا من حديثي هذا أنتفع معكم، كلنا ننتفع. فلاحظ الدقة أيها الأحبة، الآن يأتي القرآن الكريم حتى يحفظنا من الضياع، حتى ما نضيع. الله أكبر، الله أكبر. عندما يؤمر بالإنسان إلى النار، نحن هنا نسمع النار، واعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار. إذا واحد يروح العنبر، المحروقين المحترقين بالمستشفيات حقيقة يرى مناظر تقشعر لها الأبدان. أنا أحيانا أدخل وأشوف هؤلاء، شوف شاب، شوف نساء، شوف رجال، مساكين في حالة خاصة، فأقول لهم هذا الحريق له علاج وإلى وقت ينتهي، لكن الإنسان يخشى من ذلك الحريق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. حتى أهل النار يصارخون وهم يصطرخون فيها أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الله يقول إنهم لكاذبون، وإن ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يبين حقيقتهم، يعني لو علم الله منهم الصدق لأرجعهم، لكن إذا واحد عنده ذرة من الصدق ما يوصل لجهنم. لما دخل يعني ما عنده ذرة من الصدق أبدا، وإلا رحمة الله واسعة. فريق في الجنة وفريق في السعير، هنا تستقبلهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. واحد يدخل يشوف، أنا شايف خدام الحسين بعيني، والله شايفهم، الشيخ عبد الزراء الكعبي رحمة الله عليه، الشيخ هادي الكربلائي، بعض الخطباء، الرواديد، الشعراء اللي يحضرون المجالس من أمثالكم من المؤمنين، وذهبوا إلى الله، والله رأيتهم في أحسن حال، في أحسن حال. ورأيت ناس آخرين في عذاب أليم، بحيث أنا كنت أستيقظ من النوم بحالة من الفزع، رأسا إلى الوضوء والصلاة والبكاء، رأسا ما أستطيع أرجع أنام مرة ثانية. أقول إلهي دخيلك، ما هذا الذي نراه ونسمعه؟ هاي حقائق، حقائق. وإلا ذاك السيد رحمة الله عليه، هذا العالم الجليل من بحر البيت، بحر العلوم، كان يجلس عند الموقد كانون النار، هذا اللي يعملون فيه شاي وقهوة ويوزعون على الناس في مجالس الحسين. هذا العالم الكبير، الفقيه الكبير، يجلس هناك يصب القهوة والشاي وتتسخ يداه بالصخام بالسواد. سيدنا تفضل نحن نعينه، قال لا لا أنا هذا المجلس أريده. بعدين يشاهدونه بعد وفاته، ها قال الذي نفعني هذا المجلس، هذا المكان نفعني، المكان نفعني اللي أنا كنت فيه عند الحسين في سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. يا الله يا الله. يطلع يقول يمشون إلى الجنة في طريقهم يتعلقون بالإمام الحسين سلام الله عليه. خليها عندك الورقة أستاذ، قلت لك لا تعطينيها بأثناء القراءة. بارك الله فيك، صلوا على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. في أثناء الخطاب واحد يجيب ورقة وكل لحظة يأشر يقول آي الورقة بيدي شايل. أنا قلت له بعد المجلس. بارك الله فيك يا حبيبي. تستقبلهم الملائكة سبحان الله، وين أنا مشدود لهذا العالم بكل مشاعري الآن. أنا مو عبد الحميد المهاجر اللي تشوفني تحت المنبر، كأني الآن ها في ساحة القيامة. شوف الناس متجهين هنا، وناس يسحبون بالأغلال والقيود والسلاسل إلى جهنم، وتلاحظ البشر والنور في وجوه هؤلاء، وتلاحظ هنا العذاب والأغلال. لا إله إلا الله. يقول أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، إذا مرت بهم آية فيها وعد أو وعيد رددوها في امتحاب وعود. فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. ولولا الأجل الذي قد كتب عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. لماذا؟ شوف تعبير الإمام أمير المؤمنين، يقول عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينه. هاي العظمة، عندما يعظم الله يكون عظيم في نفسي حقيقة. شعائر الله، كلمة الحق، أهل البيت، كل شيء يرتفع، كل شيء يصل. الآن لاحظ الصورة هذه اللي يقدمونها في سورة ياسين، وكلكم تقرؤون هذه السورة. ولكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، سورة ياسين. أحيانا عندما تقرأها ثوابها عن 12 ختمة من القرآن. هاي سورة ياسين تقرأها بالنهار آلاف الملائكة تنزل لحراستك إلى الليل، تقرأها بالليل آلاف الملائكة تنزل تستغفر لك إلى الصباح. وهذه سورة ما تأخذ من وقتك 3 دقائق 4 دقائق قراءتها. لاحظ المعنى الكبير، لأن الله يريد أن يرحمنا. الآن يضرب مثال بهذه السورة، يقول هناك قرية اسمها أنطاكيا موجودة في تركيا. الآن هذه القرية أرسل الله لها 3 من الأنبياء، أرسل نبيين فضربوهما بالأحجار وبالسياط وعذبوهما وبعدين سجنوهما، فأرسل نبيا آخر ثالث لأنه الملك منحرف وظليل وكافر، والشعب منحرف وظليل وكافر. فلاحظ رب العالمين ورحمة رب العالمين كيف. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الله من شيء، ما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا الله يعلم أن إليكم مرسلون، الله هو الذي أرسلنا والله يعلم بالحقيقة، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، إحنا مطايرين فيكم، شؤم وجودكم بيننا شؤم. لاحظوا الموازين عندما تنقلب. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون بالفساد والشهوات والبعد عن الله وعبادة الأصنام. فتمشي القضية هنا. بعد ذلك يأتي دور رجل هذا الذي يخصنا كلا جميعا، صديق شهيد اسمه حبيب النجار، عند محل نجارة في أقصى المدينة بعيد خارج المدينة، فسمع أن أهل هذه المدينة أرسل الله إليهم ثلاثة من الرسل من الأنبياء فضربوهم، ترك عمله وعند أغنام يرعاها، ترك الغنم عند ولده وربط نفسه بحزام ولف العمامة على رأسه واتكل على الله، قال أنا يجب أن أوصل صوت الحق إلى هؤلاء، يجب أن أقف مع الأنبياء. المدينة فيها أكثر من 500,000 إنسان، وهؤلاء ثلاثة، 500,000 ضد ثلاثة. حبيب النجار قال أنا رايح أكون مع الثلاثة ضد 500,000. فجاء حبيب النجار إلى أن وصل إلى هنا، قال لهم يا ناس هؤلاء مرسلون من قبل الله يريدون لكم الخير، ما يطلبون منكم أجر ولا يطلبون منكم أموال ولا يطلبون منكم أي شيء، هؤلاء جاءوا لنفعكم لنجاتكم لسعادتكم. قالوا أنت بعد معهم؟ الآن ذولا في السجن، دخلناهم في السجن وضربناهم والملك راح يضرب أعناقهم، أنت الآن أجيت تكون الرابع معهم؟ فمناظرة وحوار وكلام، ضربوا حبيب النجار حتى أدموا جسده، أغمي عليه قام، رجع إلى الله سبحانه وتعالى، رجع مرة ثانية عليهم، فصار يخطب فيهم ويحدثهم، فقذفوه بالحجارة من كل مكان ثم قتلوه. فقتل في تلك اللحظة، لحظة مقتله حين ادخل الجنة، شوف التعبير، هو بذيك اللحظة يتأسف على قومه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني، هو اللي خلقني الله، فطرني خلقني، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر، شوف التعبير، ما هو رحمن كيف يردني بضر، ممكن الرحمن يضر أحد؟ بعد ذلك أعلن، قال ثبت إليهم اسمعوني واسمعوا قولي، إني آمنت بربكم فاسمعون، هذه عقيدتي، أنا أصلي لله ربي رب السماوات والأرض، رأسا القرآن يقول قيل ادخل الجنة، يعني قتلوه نفس اللحظة، ما يذكر مقتله، يذكر مقتله في الجنة في نفس اللحظة، هذا الشهيد عندما يقع ويسقط يقع في حجر الحوراء، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، شوف الحسرة، شوف هاي الحسرة. أما أولئك الثلاثة الأنبياء، اثنان دخل أنطاكيا فضربوهما، بعدين أمر الملك بسجنهم سجن، فجاء الثالث وهو نبي من الأنبياء، فدخل طرق باب الملك، سأله الحاجب ما تريد؟ قال أنا أعبد رب الملك وإله الملك، فنقلوا كلامه، قال هذا يعبد إلهك، يعني هم يتصورون يعبد الصنم اللي يعبد الملك، بينما هو حقيقة يقول أنا أعبد إله الملك، إله الملك هو الله. فالملك أدخله عليه وأنس به، وحاشية الملك أنست به، قال أيها الملك سمعت أن عندك رجلين أدخلتهما السجن. قال هذان يتحدثان عن عقائد يريدان أن يغير الدين العقيدة يغير الناس. قال هل سمعت كلامهما؟ قال لا. قال لو أرسلت عليهما. فأرسل عليهما. هو اتفق أيضا يعرفهم وهم يعرفانه أنبياء هؤلاء. فأرسل عليهما فجاء. قال مناظرة جميلة اسمع كلامه. قال ما عندكما؟ قال نحن ندعوك أيها الملك وندعو شعبك إلى الله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وخلق الكون والحياة وهو خالقنا وهو الذي يكرمنا وبعدين يميتنا وهناك جنة ونعيم دائم أو نار وعذاب دائم. التفت النبي الثالث لهما على اعتبار هو ليس نبيا. شوف الأسلوب، الله سبحانه وتعالى هكذا يجعل الأسلوب لإنقاذ الناس وخلاص الناس من العذاب والمحن. قال لهما ما آيتكما؟ الآية المعجزة. قال أي شيء يطلبه الملك؟ فقال النبي الثالث للملك قال أحضر رجلا أعمى إذا استطاع أن يرد عليه بصره ننظر. فأحضر رجلا أعمى، أحضر الملك رجلا أعمى، فقام النبيان صلى يا ركعتين وطلب من الله أن يعيد بصره، عاد بصره. النبي الثالث قال للملك قال أحضر رجلا أعمى آخر أنا أستطيع أن أقوم بنفس العمل. فالملك يصور هذا معه، فأحضر أيضا أحضروا أعمى آخر قد طمست عيناه. فقام هذا النبي الثالث أيضا دعا هكذا وسجد ورد عيني هذا المطموس العينين، يعني جعل بندقتين بوجه ما إلى أثر، مطموس مطموس ما أعمى مطموس، جعل بندقتين صغيرتين هكذا وإذا عيونه حسب الأصول الجميلة. فقال الملك عجيب إذن أنت تستطيع أن تصنع كما صنع؟ قال نعم. هات رجل مقعد، جاءوا بمقعد. فقام النبيان دعوا الله فقام يمشي انطلق. النبي الثالث قال أيها الملك أنا أستطيع أن أقوم بهذا العمل نفس الشيء. فأحضر أحضروا رجلا آخر مقعد، فصلى هذا النبي الثالث وطلب من الله فأطلقه. قال للملك قال أيها الملك ما جاء به وما جئت به أنا واحد، إذن ما في فضل. الملك إلى الآن يتصور أن هذا النبي الثالث على دينه هو، لكن لاحظ الطريقة حتى يريد يخلص من العذاب. قال بقي شيء واحد، إذا صنعاه هذان الرجلان أنا أدخل في دينهما. الملك قال له أي شيء؟ قال سمعت أن ولدك مات قبل فترة ودفنتموه وأنت تحبه كثيرا. قال إيه نعم أحبه. قال فإذا استطاع هذان أن يحيى ولدك من القبر أنا أدخل بدينهم وأؤمن بربهما. الملك قال وأنا أيضا أؤمن بربهما، إذا ولدي هذا أخرجاه من القبر حيا وهو أحب الناس إلى قلبي أنا وياك ندخل بدين هذين الرجلين. فطلب منهما صلى يا ركعتين ثم قال الملك انطلق إلى قبر ولدك تجده على باب القبر ينفض التراب عن رأسه. فقام الملك والوزراء والناس انطلقوا إلى القبر وإذا هذا الشاب واقف ينفض التراب عن رأسه. فقال النبي الثالث قال أيها الملك أنا دخلت في دينهما. قال وأنا معك دخلت في دينهما. وإذا الشعب كله دخل في دين الأنبياء، لكن بعدما قدم حبيب النجار رضوان الله عليه قدم نفسه وصار ضحية وقتل حتى توصل الشعب إلى الحقيقة، فأنقذ الله سبحانه وتعالى أولئك من البلاء. يعني لاحظ الدقة، دقة التعبير، الأسلوب اللي واحد يمشي فيه. حق الله لما يبعث موسى إلى فرعون وهارون يقول لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر. الآن أيها الأحبة إذا كان الله وهو الحق هكذا يبعث الأنبياء والرسل والصديقين، الصديقون ثلاثة هذا الخبر اسمعوه مع تفاوت الدرجات، الصديقون ثلاثة الرسول يقول، حبيب النجار مؤمن آل ياسين، مؤمن ياسين وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين وهو أفضلهم جميعا. هذا حديث عن الرسول، وهذا الحديث يذكره المفسرون السنة والشيعة، حتى الزمخشري بالكشاف يذكر أن الإمام علي سلام الله عليه هو الصديق في هذا الحديث، ويقول الإمام علي سلام الله عليه أنا الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، لأن الصديق يعني أول من صدق النبي، فأول من صدق النبي حتى على الظاهر علي بن أبي طالب، وإلا علي بن أبي طالب يوم كان نور مع رسول الله حول العرش، والفاروق هو الذي يفرق بين الحق والباطل، وليس هناك من يفرق بين الحق والباطل أعظم من علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، أخذنا جولة حلوة جميلة وإن شاء الله ننتفع، لكن نريد نأخذ زبدة المخض من هذا البحث. حبيب النجار يقول للناس الجماهير، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. دائما الناس طبيعتهم إذا واحد يطلب منهم فلوس يشردون من عنده، هذا شيء طبيعي. أنت الآن احكي قول عندنا مشروع خيري، كل واحد يتبرع بخمس دنانير، شوفك واحد التفت مثلا شو الكلام هذا مش، لكن قولهم مثلا تعالوا مثلا كل واحد يصلي خمس ركعات ست ركعات يصلون ما في معنى الصلاة لأنه ما فيها فلوس، فواحد يصلي بكل رحابة صدر، أقرأ جزء من القرآن، أقرأ جزء عظيم جدا ما في إشكال، الصلاة عظيمة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لكن طبيعة الإنسان هكذا. لذلك الناس تلتف حول من لا يسأل المال لنفسه، أما إذا يسأل المال لعمل خير الله يقول للنبي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. موضوع الشاهد هنا، حبيب النجار يقول اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إذن كل الأنبياء ما سألوا الناس أجر رسالتهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل الأجر، لكن أي أجر سأله؟ ما سألهم يعطوه أموال وفلوس. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت قريش لأبي طالب عليه السلام، أبو طالب هذا المؤمن العظيم، وقالوا له يا أبا طالب نحن على استعداد أن نعطي أموالنا الدرر والجواهر والذهب والكل شيء نعطيه لمحمد فقط يترك الدعوة إلى الله ويؤمن بآلهتنا ويترك سب آلهتنا. ما الذي قال الرسول؟ قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو يظهره الله ما تركته أو أهلك دونه. شوف التعبير، إذا المسألة ليست مسألة المال. هنا حبيب النجار يقول اتبعوا من لا يسألكم أجرا، من لا يسألكم أجرا، ما في عليهما موجودة هنا في الآية لحكمة دقيقة بلاغية، من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، بينما الرسول يسأل الأجر، لكن الأجر ما هو؟ قل لا أسألكم. هنا التعبير الجميل أن الله سبحانه وتعالى يشترك بالخطاب مع النبي صلى الله عليه وآله حول أجر الرسالة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ومن يقترف حسنة نزد حسنة، هي المودة، المودة مودة القربة، مودة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ما فيها مجال يا حبيبي. هذه المودة تطهر القلب، تطهر النفس، تركز الإيمان. شوف هذه الصلاة إذا تصليها وما عندك مودة لأهل البيت وحق الذي أمرك بالصلاة، راجع كل كتب المسلمين وكل فقه المذاهب الأربعة وفقه مدرسة أهل البيت بإجماع الجميع وبكلمة واحدة أن هذه الصلاة لا ترتفع بمقدار بوصة واحدة على رأس الإنسان، بل إنها ترد عليه. لا تغرنكم طنطنة الرجل، كما قال الإمام علي سلام الله عليه لكميل بن زياد. يعني هذه أذكر الأخوان فيها دائما، لما كان يمشي وسمع واحد يقرأ قرآن وبصوت خاشع في الكوفة، كميل يقول أنا قلت الله أكبر، ما أحسن هذا المقرئ، هذا الرجل يقرأ نصف الليل هذه القراءة العجيبة، والإمام علي يمشي أمامي وأنا ما قلت بلساني حتى يسمعني علي بن أبي طالب، إنما بقلبي فكرت أن هذا الذي يقرأ قرآن وكان يقرأ هذه الآية الكريمة، أم من هو قانت آناء الليل والله أكبر. يقول قلت هذا شنو هذا الإنسان؟ وإذا الإمام يلتفت إليه قال يا كميل لا تغرنك طنطنة هذا الرجل، إنه من أصحاب النار. وأنا يقول سكت عنه. في يوم النهروان لما الخوارج ظهروا على الإمام علي وقتلوا، الإمام أمير المؤمنين قابلهم، خطب فيهم خطاب 7 ساعات يخطب فيهم، وسمع حوارهم وسمع النقاش، لماذا تقاتلونني؟ قالوا لقد كفرت يا علي. استجير بالله، كيف كفرت؟ قالوا له لأنك قبلت الحكمين. قال أنا ما قبلت الحكمين، لكن على هذا الفرض أني قبلت الحكمين، قبلتهم للتحكيم. الله سبحانه وتعالى في قضية الأسرة في النزاع بين الزوج والزوجة يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. صحيح؟ الإمام يسألهم للخوارج، قال هذه الآية صحيح الله يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ قالوا نعم. قال إذا الله يأمر بالحكمين في مسألة بسيطة نزاع بين زوج وزوجة في أسرة، فالحكمين إذا صار في قضية كبرى قضية الدين، فهل الله سبحانه وتعالى يأمر بالكفر؟ لكن كأنك تحكي مع جدار، أعوذ بالله. إذا انقلبت الموازين والمقاييس انتهى، بعد لا ينفع شيء، طبع على قلوبهم. فالتفت الإمام علي بعد 7 ساعات خطاب، التفت إلى أصحابه وهو جاي، واحد من أصحاب الإمام أيضا يمشي معه. قبل لا يصل إلى نهر الفرات قال له ذلك الرجل، قال سيدي هؤلاء الخوارج أصحاب النهروان عبروا النهر في الرقة، في الرقة مكانه موجود بالجزيرة في سوريا، عبروا النهر. الإمام قال والله ما عبروه ولن يعبروه، لأن مصارعهم دون النهر دون النطفة، هذا عهد من رسول الله. رجع الرجل، استقبله رجل آخر قال ويلك لقد عبروا النهر. فجاء ثالث ورابع كلهم قالوا عبروا النهر. هذا الرجل رجع مرة ثانية للإمام قال يا أمير المؤمنين والله يقولون عبروا النهر وأنا رأيتهم بعيني. قال أنت ما رأيتهم وما عبروا النهر. يقول أنا دفنتها بصدري، قلت هذه أحسن فرصة، الآن نوصل النهر، إذا عابرين أترك علي بن أبي طالب وما إلي شغل فيه، لأن هو قال ما عبروا والناس قالوا عبروا، وإذا ما عبروا النهر والله لأقاتلن دون علي بن أبي طالب وأموت تحت تراب قدميه. يقول لما وصلنا وإذا رأيناهم ما عبروا النهر، مثل ما قال أمير المؤمنين ينتظرون مصارعهم، الإمام قال مصارعهم دون النهر ما يعبروا ولا يفلت منهم أحد. 7 ساعات يخطب، بعدين التفت إلى أصحابه، التفت إليهم قال استطعموكم القتال قوموا إلى الله. قاموا، قال والله احملوا عليهم، والله لا يقتل منكم 10 ولا يفلت منهم 10. تفت للتعبير، لا يقتل منكم 10 ولا يبقى منهم 10، وهم عددهم كبير في أكثر من 5000. فقتل من أصحاب علي 9 وبقي من الخوارج 9. نص العبارة، تذكر العبارة، هذه العبارة العظيمة، وهذا الرجل كان معه. يقول كميل ونحن ندور في المعركة وإذا الإمام أمير المؤمنين يمر على رجل من الخوارج ودماؤه تجري، تفت إليه قال يا كميل أم من هو قانت آناء الليل؟ هذا صاحبك اللي كان يقرأ قرآن في الكرب الكوفة، هذا صاحبك، شوفه موجود. هذه الأمور أيها الأحبة تشد قلوبنا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة يا حبيبي حب أهل البيت. واحد ما يحب أهل البيت أعوذ بالله، شوف خلقته تتبدل، وجهه يتغير، استجير بالله. لكن محبة النبي وأهل بيتي، محبة الحسن والحسين، محبة الزهراء، محبة أمير المؤمنين، تشوف الإمام الحسين سلام الله عليه وتحبه وتبكي عليه وتذكره، تسمع كلام حبيب النجار لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، كلام الرسول. حبيب النجار يقول اتبعوا من لا يسألكم أجرا، هنا أجر الرسالة. كأنما هذه السفينة مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا. وأنا دائما أقول هالعبارة وهي عبارة حلوة جميلة، أنا أعتز بها، أنه ركوب السفينة يحتاج إلى أجر، لازم تدفع أجور، فأجر ركوب السفينة مودة أهل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فهذه المودة غير الطاعة، المودة عشق، حالة عشق، يعني عندك عقلك ومشاعرك وقلبك ونفسك وروحك متعلقة بأهل البيت. شلون الرسول هو نفسه كان متعلق فيه؟ كيف الرسول لما ينظر إلى الحسن والحسين يحملهما على صدره؟ كيف يصعد المنبر ويحمل الحسين على صدره ويقول حسين مني وأنا من حسين؟ هنا في مقتل حبيب النجار قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله يقول وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. ما صار شيء، هو قتل لكن ما صار شيء. بعدين ينتظرون الصيحة اللي تأخذ. لكن في مقتل الإمام الحسين أنزل الله جندا من السماء. في مقتل الإمام الحسين مطرت السماء دما. في مقتل الإمام الحسين تغيرت الأرض والسماوات وزلزلت زلزالا شديدا. في مقتل الإمام الحسين الطير كانت تنوح على الحسين في الهواء، الطيور كانت تنزل وتمرغ أجنحتها بدم الحسين. احنا اذا نقرأ، عندما نقرأ في القرآن الكريم ان هذه الكائنات الحيوانات الدواب الطيور أمم أمثالكم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. بعدين يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني لكل طير ودابة وحشرة وأي شيء له كتاب. ثم إلى ربهم يحشرون، لهم حشر إذا الوحوش حشرت. طيب إذا كان هذا نقرأه في القرآن، ونقرأ نملة سليمان كيف كلمت سليمان النملة ويعلم مستقرها ومستودعها، ونقرأ الهدهد كيف جاء وتكلم مع سليمان في القرآن الكريم، ونقرأ ونقرأ ونقرأ، فلا نستغرب من وجود أسد يأتي إلى الحسين ويحتضنه ويبكي بعد مقتله، لا نستغرب من وجود طيور جاءت تنوح على الحسين، لا نستغرب من وجود غراب جاء يبكي على الحسين ويحمل بمنقاره دم الحسين ويذهب إلى المدينة إلى بيت فاطمة بنت الحسين. لأن القرآن أيضا يتحدث عن الغراب في مقتل هابيل، يقول فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي. في مقتل هابيل إجا ذكر الغراب، فليكن في مقتل الحسين الغراب أيضا موجود. الغراب هو هذا الطائر، سمي غرابا لغرابة القضية، ومقتل هابيل ومقتل الإمام الحسين. هذا القرآن يا أحبتي، إذا نسمع أخبار من هذا القبيل لا نتصورها مغالاة أو أنها بعيدة عن الذوق، لا، هذا نص القرآن. كل شيء في الوجود يبكي على الحسين، وين من شيء لا يسبح بحمده بحمد الله، فكل واحد يسبح بحمد الله يبكي على الحسين. فهذا الغراب اللي حمل بمنقاره وأجنحته دماء الحسين، ودماء الحسين ليست مثل دماءنا يا حبيبي، دماء الحسين أثرت في الكون، أثرت في السماوات، أثرت في الأرض تأثير كبير. واحد كان يقول أن الدم هو الذي يخرج من جسم الإنسان هذه الكريات، هذا كله صحيح يا حبيبي، لكن أنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى من البلاء الذي أنزله على بني إسرائيل ومن آيات موسى أن الله أرسل عليهم الطوفان والجراد، بعد ذلك يقول والدم آيات بينات، بحيث النيل هذا النيل كل دم كان، نهر النيل، بيوتهم دماء كانت، الحيطان كلها دم، هذا نص بالقرآن يقول الله أرسل الدم على بني إسرائيل واستمر لأيام وأشهر، وين ما يتجهون دم، حتى صاروا يشربون الدم بدل الماء، وين ما يروح على فراشة دم، في الأرض دم، في الأحجار دماء، في الحيطان دماء، النهر كل نهر النيل يجري دماء، هذا نص اسم الدم جاء في القرآن الكريم. فإذا قلنا أن السماء مطرت دما لمقتل الحسين، لماذا بعض الناس اللي ما عندهم عقيدة يتضايقون من هذا الكلام؟ ما هذه، هاي الأمور مصيبتنا أننا ما نفهم القرآن وما نعرف هالأمور، هاي المصيبة الكبرى. وإلا هذا غراب جاء في مقتل هابيل في القرآن، فليكن غراب في مقتل الإمام الحسين، ووصل الغراب ينضح دما إلى بيت فاطمة بنت الحسين في المدينة، فاطمة العليلة اللي تركها أبوها الحسين هناك. في بعض الناس بناتهم بعيد عنهم موجودين في المجلس يبكون لأن مدة طويلة واحد ما شايف بناته يحب يشوفهم. فهذه ما شافت أبوها، ما أباها الحسين، عليلة الإمام الحسين تركها هناك رحمة بها، فكانت تبكي على أبيها الحسين ليل نهار، إلى أن جاء الغراب على جدار بيت الحسين. فاطمة نظرت، لما نعب الغراب، نعب الغراب، فقلت من تنعاه، ويلك يا غراب. يا الله، نعب الغراب، فقلت من تنعاه، ويلك يا غراب، قال الإمام فقلت من، قال الموفق للصوايب، إن الحسين بكربلاء بين الأسنة والضراب، فابكي الحسين بعبرة ترضي الإله مغى الثواب. ثم استقل به الجناح فلم يطق رد الجواب، فبكيت مما حل بي بعد الوصي المستجايا، منه الذي تنعاه يغراب المنية، والله حنينك هي جحزاني علي، يا دارهم كنتي زهية وكانت قنادي لك ضوية، يا دار ناغيني وناغيت كانت بدور ومزهر عليك، والزهر راب البين ناغيت. لكن الليلة هاي المصيبة ايضا تأخذنا الى عقيلة بني هاشم، لما ادخلوهم الكوفة ورأس الحسين امامها، لما ادخلوهم اوقفوهم برحمة الكوفة، فجاءت عشائر وقبائل جاءوا الى عمر بن سعد، قالوا يا ابن سعد ما تريد ان تصنع؟ قال اريد ان ادخل هؤلاء السبايا على ابن زياد، وشايف شلون دخلوا الكوفة، يقول امرأة من الكوفيات اشرفت تسأل من اي الاسارة انتم؟ أجابتها بنات علي، نحن أسارى آل محمد. فنزلت من سطحها فجمعت لهن ملأ وأزر ومقانع وأعطتهن، وقد غصت الطرقات في وجوه أهل البيت، يا بشمال الناس تتفرج غليل، شمال الناس تتفرج علينا، عمت عين اليصد بالغيل لينا، ويغسل قال لنغايب ولينا، وراس على الرمح يبرى النساوين. فقالوا له يا ابن سعد ما لك ابدا، ليس لك ولا من حقك ان تدخل النساء على ابن زياد، هذا مجلس عام ما يصير يدخلون على ابن زياد. احنا قالدونكم عقائلكم. فصار القبائل والعشائر يأخذون كل عشيرة تأتي تنادي فلانة هذه عشيرتك جاءت، فتخرج بنو أسد يصيحون للأسديات، آل بكر بن وائل يصيحون لهم، بنو عليم، إلا الحوراء زينب واقفة تقلب طرفها يمينا وشمالا، خويك المن لها وليان جوها صاحوا باسمها وطلقوها، ومن الأجانب خلصوها يا أخويا وزينب زينب هل تعذروا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر، اللهم إنا نتوب إليك يا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بمحمد وآله الأطهار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. نسألك وندعوك يا مولاي بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم، يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في الضمير، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، صل على محمد وآل محمد واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة. من على مرضانا بالصحة والسلامة والعافية. وإلى أمات الجميع الفاتحة مع الصلوات.